بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: وقوله تعالى: ما ضل صاحبكم وما غوى. هذه الآية لا تتعارض مع قول الله عز وجل: ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى. فالضلال المنفي هنا المخالف للرشد، والضلال المثبت هناك معناه غير عالم بتفاصيل الشريعة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يضل لا قبل البعثة ولا بعدها، وإنك لعلى هدى مستقيم. نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. قال ابن كثير في قوله: ووجدك ضالا فهدى، فقوله: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. الآية: من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وهكذا قول الله عز وجل: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وهذا القول هو الأهدى من قول من قال إنه ضل في شعاب مكة: وجدك ضالا في شعاب مكة فهداك إلى الطريق، في حال صغاره. ذكره ابن كثير قال: وقيل إنه ضل وهو مع عمه في طريق الشام، وكان راكبا ناقة في الليل، فجاء إبليس يعدل بها عن الطريق، فجاء جبريل فنفخ إبليس نفخة ذهب منها إلى الحبشة، ثم عدل بالراحلة إلى الطريق. حكاه البغوي. وهذه الأقوال كلها ضعيفة، وإنما المقصود: وجدك ضالا فهدى، أي غير عالم بتفاصيل الشريعة، وعلمك ما لم تكن تعلم، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. قال ابن القيم رحمه الله: وتأمل كيف قال سبحانه وتعالى: ما ضل صاحبكم، ولم يقل ما ضل محمد، تأكيدا لإقامة الحجة عليهم بأنه صاحبهم وهم أعلم الخلق به وبحاله وأقواله وأعماله وبأمانته وصدقه، ويلقبونه بالأمين كما في حديث جعفر: نعرف صدقه وأمانته ونسبه، في خطبته عند النجاشي. وأنهم لا يعرفونه بكذب ولا غي ولا ضلال، ولا ينقمون عليه أمرا واحدا قط، ما ينتقدون عليه شيئا، إنما لما دعاهم إلى الله عادوا وافتروا عليه الأقاويل. وقد نبه على هذا المعنى بقوله: أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون، يعني هل هم ما يعرفون رسولهم؟ وبقوله: وما صاحبكم بمجنون، فقوله: ما ضل صاحبكم، كلمة صاحبكم هنا حج عليهم أنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. قال ابن كثير: هذا هو المقسم عليه، وهو الشهادة للرسول صلى الله عليه وسلم بأنه بار راشد تابع للحق ليس بضال. وهو الجاهل، يعني فسر الضال بقوله: وهو الجاهل الذي يسلك على غير طريق بغير علم. والغاوي هو العالم بالحق العادل عنه، أي المائل عنه قصدا إلى غيره، فنزه الله رسوله وشرعه عن مشابهة أهل الضلال كالنصارى وطرائق اليهود وهم ضلال ومغضوب عليهم كلهم اليهود والنصارى، وعن علم الشيء وكتمانه ما ضل صاحبكم وما غوى، والعمل بخلافه كما يفعل اليهود. النصارى يجهلون يعملون بغير علم، واليهود يعلمون ويكتمون ويعملون بخلاف ما علموا. بل هو صلاة الله وسلامه عليه وما بعثه الله به من الشرع العظيم في غاية الاستقامة والاعتدال والسداد. ولهذا قال تعالى: وما ينطق عن الهوى. قال هنا في تفسير السعدي: قال المقسم عليه تنزيه الرسول صلى الله عليه وسلم عن الضلال في علمه والغي في قصده، ويلزم من ذلك أن يكون مهتديا في علمه، هاديا حسن القصد، ناصحا للأمة، بعكس ما عليه أهل الضلال من فساد العلم وفساد القصد. وقوله: وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. قال ابن القيم: ينزه تعالى نطق رسوله أن يصدر عن هوى، وبهذا الكمال هداه ورشده. قال تعالى: وما ينطق عن الهوى، ولم يقل وما ينطق بالهوى، لأن نفي نطقه عن الهوى أبلغ، فإنه يتضمن أن نطقه لا يصدر عن هوى، يعني كقوله: لا يخرج من هذا إلا حق، أي من لسانه. قال: وإذا لم يصدر عن هوى فكيف ينطق به؟ فتضمن نفي الأمرين: نفي الهوى عن مصدر النطق، ونفيه عن النطق نفسه. فنطقه بالحق ومصدره الهدى والرشاد، لا الغي ولا الضلال. وما ينطق عن الهوى. قال شيخ الإسلام رحمه الله في بيان هذه الآية: ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى، قال: فنزهه عن الضلال والغواية اللذين هما الجهل والظلم. الضال هو الذي لا يعلم الحق، والغاوي الذي يتبع هواه. وأخبر أنه ما ينطق عن هوى النفس، بل هو وحي أوحاه الله إليه، فوصفه بالعلم ونزهه عن الهوى. انتهى من مجموع الفتاوى الثالث 384. وقال أيضا: فنفى عنه الضلال والغي، وصفه بأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. نفى الهوى وأثبت العلم الكامل وهو الوحي، فهذا كمال العلم وذاك كمال القصد صلى الله عليه وسلم. ووصف أعداءه بضد هذين، فقال تعالى: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. فالكمال المطلق للإنسان هو تكميل العبودية لله علما وقصدا، علما ونية، علما وعملا. لأن الصادق، لأن الذي لم يكن صادقا إما أن يكون متعمدا الكذب أو مخطئا، والأول يوجب أنه كان ظالما غاويا، والثاني يقتضي أنه كان جاهلا ضالا. وكمال علمه ينافي جهله، وكمال دينه ينافي تعمد الكذب، فالعلم بصفاته يستلزم العلم بأنه لم يكن متعمدا الكذب ولم يكن جاهلا يكذب بلا علم. وقال: فالضال الذي لا يعلم الحق بل يظن أنه على الحق وهو جاهل به، كما عليه النصارى. قال تعالى: ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. والغاوي الذي يتبع هواه وشهواته مع علمه بأن ذلك خلاف الحق، كما عليه اليهود. قال تعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. وقال: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه أو تتركه يلهث. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخوف ما أخاف عليكم شهوات الغي في بطونكم وفروجكم ومضلات الفتن، فإن الغي والضلال يجمع جميع سيئات بني آدم. الغي والضلال يجمع جميع سيئات بني آدم. إن الإنسان كما قال تعالى: وحمل الإنسان أنه كان ظلوما جهولا، فبظلمه يكون غاويا وبجهله يكون ضالا، وكثيرا ما يجمع بين الأمرين فيكون ضالا في شيء غاويا في شيء آخر، إذ هو ظلوم جهول ويعاقب على كل من الذنبين بالآخر، ويعاقب على كل من الذنبين بالآخر، كما قال: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، وكما قال: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. يعني الضال يعاقب بالهوى، صاحب الهوى يعاقب بالضلال، وبين فالضال صاحب هوى وصاحب الهوى ضال، هذا معنى أنه يعاقب بالآخر. أي ما يقول، قال ابن كثير: أي ما يقول قولا عن هوى وغرض، عن هوى وغرض، إن هو إلا وحي يوحى، أي الذي يقوله وحي يوحى، القرآن منزل من الله وحي يوحى، والسنة منزلة من الله وهي وحي يوحى، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما، واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. والذكر شامل للقرآن والسنة، وكلاهما يبين الآخر، القرآن بيان السنة والسنة بيان القرآن، هذا بيان للناس ولينذروا به. أي إنما يقول ما أمر به يبلغه عن الله كاملا موفورا من غير زيادة ولا نقصان، كما روى الإمام أحمد: قال حدثنا يزيد قال حدثنا حريز بن عثمان عن عبد الرحمن بن ميسرة عن أبي أمامة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليدخلن الجنة بشفاعة رجل ليس بنبي مثل الحيين ربيعة ومضر، أو مثل أحد الحيين ربيعة ومضر. قال رجل: يا رسول الله، أو ما ربيعة ومضر؟ قال: إنما أقول ما أقول. وهذه كلمة إنما أقول ما أقول انتقدت، وفي مسند أحمد، الحديث في مسند أحمد 36 546، قال المحققون: صحيح بطرقه وشواهده دون قوله فقال رجل يا رسول الله إلى آخره، فهي زيادة شاذة لم ترد إلا في حديث أبي أمامة، ورواتها ليسوا بأولئك الأثبات. وعبد الرحمن بن ميسرة وهو أبو سلمة الحمصي في سند الحديث، وثقه العجل، ذكر ابن حبان في الثقات، وقال ابن المديني وحده: مجهول لم يروي عنه غير واحد غير حريز بن عثمان، إلا أن شيوخ حريز ثقات، هذا مجمل، هذا توثيق مجمل عندهم أنه ثقات، أنه كان يتحرى. ومعنى أقول ما أقول: إنما أقول ما أمرت أن أقول، ما أمرت به، فقول نبي الله خضر: ما فعلته عن أمري، أي ذلك بوحي من الله. وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن الأخنس قال: أخبرنا الوليد بن عبد الله عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمرو قال: كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أريد حفظه، فيها أهمية كتابة العلم، فنهتني قريش قالوا: إنك تكتب كل شيء تسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يتكلم في الغضب، في الرضا والغضب، فأمسكت عن الكتاب فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: اكتب، فوالذي نفسي بيده ما خرج مني إلا حق، يعني ما خرج من لسانه إلا حق، حتى مزحه عليه الصلاة والسلام حق. ورواه أبو داود عن مسدد وأبي بكر بن أبي شيبة كلاهما عن يحيى بن سعيد القطان به صحيحا. وقال الحافظ أبو بكر البزار حدثنا أحمد بن منصور قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا الليث عن ابن عجلان عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أخبرتكم به أنه من عند الله فهو الذي لا أشك فيه. وما كان من أمور الدنيا أنتم أعلم بأمور دنياكم. ثم قال لا نعلمه يروى إلا بهذا الإسناد. وقال الإمام أحمد حدثنا يونس قال حدثنا ليث عن محمد بن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا أقول إلا حقا. قال بعض أصحابه فإنك تداعبنا يا رسول الله، أي يحصل مزاح، يعني أنه يمزح كما جاء لا أحملنك على ابن الناقة لا تدخل الجنة عجوز وأمثال ذلك، إنك تداعبنا يا رسول الله. قال إني لا أقول إلا حقا، يعني مع هذا في جده في حال مزحه وغير مزحه كله لا يقول إلا حقا، إنه لقول فصل وما هو بالهزل الذي نزل به القرآن. ومع ذلك جميع كلام النبي صلى الله عليه وسلم لعموم لا يخرج إلا من هذا إلا حق. قال ابن القيم رحمه الله ثم قال إن هو إلا وحي يوحى، فأعاد الضمير على المصدر المفهوم من الفعل أي ما نطقه إلا وحي يوحى، وهذا أحسن من قول من جعل الضمير عائدا إلى القرآن، فإنه يعم نطقه بالقرآن والسنة، أي القرآن والسنة وحي يوحى، وإن كليهما وحي يوحى. وأن وقد احتج الشافعي لذلك فقال لعل من حجة من قال بهذا قوله تعالى وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، قال ولعل من حجته أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي الزاني بامرأة الرجل الذي صالحه على الغنم والخادم والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، أي أن القرآن أن قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بالسنة والسنة وحي. الغنم والخادم رد عليك، وفي الصحيحين أن يعلى بن أمية كان يقول لعمر ليتني رأيت رسول الله أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ينزل عليه الوحي، فلما كان بالجعرانة يخفف الراء بعضها الجعرانة جعرانة هنا الجعرانة قال هذا وهذا، قال لا خلاف في كسر أوله جعرانة يقولون الجعرانة والحديبية الجعرانة والحديبية والجعرانة والحديبية، قالوا أهل العراق خففونها وهما هذا الموضع منزل بين الطائف ومكة وقربها إلى مكة أكثر، نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم وقسم بها غنائم حنين وأحرم منها بالعمرة. سأله رجل فقال كيف ترى في رجل أحرم بعمرة في جبة بعدما تضمخ بالخلوق، فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم ساعة ثم سكت، فجاءه الوحي فأشار عمر بيده لا يعلى، فجاء فأدخل رأسه فإذا النبي محمر يغط، ثم سري عنه فقال أين السائل آنفا، فجيء به فقال انزع عنك الجبة واغسل عنك واغسل أثر الطيب واصنع في عمرتك ما تصنع في حجك حين ينزل عليها أي الوحي. قال الشافعي يعني احتج بهذا أن هذا الوحي كان سنة فنزل عليه الوحي، وهو يدل أن السنة منزلة. قال الشافعي يقترف الآن من الرسالة، ابن القيم يقترف من رسالة الشافعي. وقال الشافعي أخبرنا مسلم عن ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه أن عنده كتابا نزل به الوحي، وما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم من صدقة وعقول أيديات فإنما نزل به الوحي. وذكر الأوزاعي عن حسن بن عطية قال كان جبريل ينزل على رسول الله بالسنة كما ينزل عليه بالقرآن يعلمه إياها. وذكر الأوزاعي أيضا عن أبي عبيد صاحب سليمان قال أخبرني القاسم بن مخيمرة قال حدثني ابن نضل قال قيل يا رسول الله سعر لنا، قال يسألني الله عن سنة أحدثها فيكم لم يأمرني بها ولكن سألوا الله من فضله، لأنهم أن السنة مأمور بها، يقول ما أمر به. وقد صح عنه أنه قال: ألا إني أوتي الكتاب مثله معه. وهذا هو السنة بلا شك، يعني السنة الكتاب القرآن ومثله معه السنة بلا شك. وقد قال تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، وهما القرآن والسنة بالإجماع. الحكمة هنا السنة بالإجماع، وقال الإجماع على ذلك. ثم أخبر تعالى عن وصف من علمه الوحي القرآن بما إلى آخره، هذا سيأتي في فقرة أخرى. إنما شاهدنا الآن أنه وحي وأنه منزلة، أنها منزلة، سنة منزلة وحي. وإنكار السنة إنكار للقرآن، وإنكار السنة كفر مخرج من الملة. وفي دفعها من الاضطراب للشنقيطي رحمه الله: ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، قال: هذه الآية الكريمة تدل بظاهرها النبي صلى الله عليه وسلم لا يجتهد في شيء، يعني أنه وحي يوحى ما يجتهد في شيء. وقد جاءت آيات أخرى تدل على أنه صلى الله عليه وسلم ربما اجتهد في بعض الأمور، كما دل عليه قوله: عفى الله عنك لما أذنت لهم، وقوله: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يدخن في الأرض. والجواب عن هذا من وجهين: الأول وهو الذي اقتصر عليه ابن جرير وصدر به ابن الحاجب في مختصره الأصولي، أن معنى قوله تعالى: وما ينطق عن الهوى، أي في كل ما يبلغه عن الله، إن هو إلا إن هو أي كل ما يبلغه عن الله إلا وحي من الله، لأنه لا يقول على الله شيئا إلا بوحي منه. فالآية رد على الكفار الذين قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم افترى على هذا القرآن، أم يقولون افتراه كما قال ابن الحاجب. الوجه الثاني أنه إن اجتهد فإنه إنما يجتهد بوحي من الله بإذن الله به في ذلك، والاجتهاد في ذلك الاجتهاد، وعليه فاجتهاده بوحي لا منافاة، والأخير هو الصواب، أن اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم فقد يجتهد فيكون توفيقيا، يعني قوله إما توقيع السنة إما توقيفية وإما توفيقية، وهذا التوفيقية وحي. ويدل لهذا الوجه أي الأخير الثاني أن هذا الاجتهاد كان بوحي من الله وأقره الوحي، أن اجتهاده في الإذن للمتخلفين في غزوة تبوك أذن الله له فيه، حيث قال: أذن فأذن لمن شئت منهم. فلما أذن الأذن المنافق عاتبه بقوله: عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا. فالاجتهاد في الحقيقة إنما هو الإذن قبل التبين، لا في مطلق الإذن للنص عليه. ومسألة اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم وعدمه من مسائل الخلاف المشهورة عند علماء الأصول، وسبب اختلافهم هو تعارض هذه الآيات في ظاهر الأمر. قال مقيده: عفى الله عنه، الذي يظهر أن التحقيق في هذه المسألة أنه صلى الله عليه وسلم ربما فعل بعض المسائل من غير وحي في خصوصه، كإذنهم متخلفين في غزوة تبوك قبل أن يتبين صادقهم من كاذبهم، وكأسره الأسار ببدر، وكأمره بترك تأبير النخل، وكقوله: لو استقبلت من أمري ما استدبرت، أي لجعلتها عمرة، إلى غير ذلك. وأن معنى قوله ما ينطق عن الهوى لا إشكال فيه، لأن لا ينطق بشيء من أجل الهوى ولا يتكلم بالهوى، أي أنه كان هذا الاجتهاد أقره الوحي، فهو بوحي داخل في معنى الوحي. وقوله تعالى: إن هو إلا وحي، يعني أن كل ما يبلغ عن الله فهو وحي من الله، لا بهوى ولا بكذب ولا افتراء، والعلم عند الله. الاجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم الاجتهاد منقبة، والنبي صلى الله عليه وسلم له ذلك ويقره الوحي. وفي أضواء البيان عند هذه الآيات إن ذكر هذه المسألة التي أخذناها من دفعهم للاضطراب بالذات انتهى المقصود بأن النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد، واجتهاده عائد إلى أمر الوحي، يقره الوحي عند ذلك فيصير توفيقيا. وأيضا أن السنة وحي كالقرآن، كلها وحي من عند الله، قل كل من عند الله، ما يكون ليبدله من تلقاء نفسه يتبع لما يوحى إلي. ومن هنا نعلم أن السنة لا يقال فيها مخلوقة، ولكن الكلام كلام الباري واللفظ لفظ القاري. إلى هنا بارك الله فيكم.